العربي الجديد بودكاست. بيت القصيد، برنامج ثقافي أدبي يغوص في أعماق الشعر ويروي سير أعلامه ويعنى باللغة العربية ودلالاتها. الحصري القيرواني، بصير لم تبصره الحياة. يقولون إن المصائب لا تأتي فرادى، ولكنها لم تجتمع قبلا كما اجتمعت في حياة الشاعر علي بن عبد الغني الفهري الحصري القيرواني الضرير أبي الحسن. والحصري نسبة إلى صناعة الحصر وبيعها، والفهري نسبة إلى بني فهر، وهي قبيلة عربية من سلالة عقبة بن نافع الفهري من بني فهر من قبيلة قريش. والقيرواني نسبة إلى بلد نشأته في القيروان. أما وصفهم ياه بالضرير فلم يعرف على وجه التحديد إن كان قد ولد أعمى أم أصابه العمى بعد أن كان مبصراً، غير أن الصفة الملازمة له هي الضرير. وفي اللغة كلمة ضرير تدل على من أصيب بالعمى بعدما كان مبصراً، بخلاف الكفيف التي تدل على من ولد أعمى.
وقالوا قد عميت فقلت كلا فإني اليوم أبصر من بصيري.
توالت المصائب على الشاعر الحصري مذ كان طفلاً، إذ توفيت أمه قبل أن يعهد من حنانها شيئاً، وترجح الروايات أنه أصيب بالعمى بعد وفاتها، وما كاد ينضج حتى توفي والده، فخبر لوعة الفراق وألمه وهو شاب في العشرينيات من عمره.
فقدت أمي وفقدتك يا أبي، وها أنا على قبرك أودعك، فأحرم من أنس روحك وتحرم أنت من زيارتي. إنها نكبة القيروان يا أبي، لم تبق ولم تذر، عاثوا في الأرض فسادا ودمروا وقتلوا، وها أنا على أبواب الرحيل لا ألوي على شيء. ليتك معي، ليتك معي فأتلمس الطريق بيديك. غريبا سأرحل، غريبا سأرحل مع الراحلين. أبي، نير الأيام بعدك أظلم، وبنيان مجدي يوم مت تهدم، وجسمي الذي أبلاه فقدك إن أكن رحلت به، فالقلب عندك خيما.
أعلن المعز بن باديس حاكم القيروان رغبته في الاستقلال عن الدولة الفاطمية في مصر، فما كان من الفاطميين إلا أن ألبوا عليه الهلاليين نسبة إلى قبيلة بني هلال، فزحفوا إليه وعاثوا خراباً ودماراً، وكانت نكبة القيروان التي قتل فيها من قتل وهاجر من هاجر، وكان شاعرنا ممن أصابتهم نار النكبة.
you
ترك الحصري وطنه وهاجر أولاً إلى مدينة سبتة، واشتغل فيها بتعليم قراءات القرآن وقرض الشعر، ووصل اسمه إلى ملوك الأندلس، فاستدعاه المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية، فرحل إلى الأندلس وهو في عقده الثالث متنقلاً بين ملوكها يمتدحهم. وهناك ظن أن الحياة قد تضحك له، فتزوج فتاة شابة قيسية من قبيلة بني ثقيف وأنجب منها أطفالاً، ولكن كيف للضرير أن يرى ابتسامة الحياة؟
ما عدت أطيق هذه الحياة، إنني أخونه كلما أشحت بنظري عنه وهو يتلمس يدي محاولاً استرضائي، يبذل كل ما في وسعه ليظهر لي حباً تعجز عيناه عن إظهاره، والأمر من ذلك أن قلبي معك على الرغم من كل حبه لي، ولكنه سلطان الحب لا تملك القلوب سبيلاً للهرب من قبضته.
لما لا تطلبين الطلاق منه وينتهي الأمر ونتزوج يا حبيبتي؟ كفانا ما نحن فيه من حب الخلسة والتواري عن الأنظار، والخوف يلاحق وصالنا كلما التقينا.
كيف أطلب ذلك؟ إنه يصعب الأمر علي كثيرا في حبه المتزايد كل يوم.
إذا نهرب، تعالي نهرب.
قد يحدث له مكروه لو فعلتها،
وقد نموت بحسرتنا إن لم نفعلها. نهرب يا حبيبتي فلا تري من عذاباته شيئا، ثم إنه رجل وسيعتاد.
حسنا، سأجد الفرصة الملائمة وأخبرك.
إلى الحدث مالت هوى وملت حديث الجدث.
أحب الحصري زوجته حباً جماً، جعل من فقده إياها جمرة لا تنطفئ في صدره، غير أن هروبها لم يكن فقداً كفقده أبويه، وإنما غدراً أصابه بالحرقة، فجعل يقول في ذم فعلتها بعد أن علم أنها قد رحلت إلى مدينة تنس الجزائرية، ويتمنى أن ترحل إلى مدينة قفط المصرية لبعدها، لعل البعد يشفيه من جرح الخيانة.
أجازت البحر ولو عوقبت بذنبها لم تبلغ الشط، والبربر اختارت على عربها وسوف تهوى الروم والقبط. لقد شفت بالبعد لو أنها من تنسى صارت إلى قفطة.
كثيرة هي الأبيات التي تدل على شدة وجعه وألمه من غدرها له، ولكن ليتها كانت آخر مصائبه، فبعد هربها فقد ثلاثة من أبنائه.
لا أدري ما بال الفقد يلاحقني، أبنائي واحداً تلو الآخر ينسربون من بين يدي. الحمد لله.
أحقاً يا أبي، من مات له ثلاثة أبناء وصبر سيجمعه الله بهم في الجنة.
نعم يا عبد الغني، ثلاثة قد أصيب فيهم ووعدي الحق في انبعاثي.
وإن مات له أربعة؟
لا تقلها يا عبد الغني، لا تقلها، ستكون القاضية، فأنت عيني التي أرى بها وعكازي التي أستند إليها، أنت أغلى ما عندي في هذه الدنيا، فلا تفجعني بالقاضية يا بني.
جل ما كان يرجوه الشاعر أن تبقي له الأيام على ابنه المدلل عبد الغني، وهو الابن الوحيد من أبنائه الستة كلهم الذي صرح باسمه في شعره، ولكن عجزت الأيام عن معاندة القدر المحتوم.
عبد الغني، عبد الغني، بني بني، لماذا تصرخ؟ تعال يا بني، تعال.
أبي، لقد ضربني أخي. أبي، ألف ينزف دما.
ماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت يا ابن الأمع؟
كنا نلعب يا أبي، لم أكن أقصد.
ماذا؟ هيا اذهب بسرعة واحضر طبيبا. هيا.
تقول الروايات وما يدلل من أشعار الحصري أن الرعاف لم يتوقف إلى أن أهلك عبد الغني، تاركاً والده يلتاع عليه ويلهج برثائه، فأفرد له ديواناً خاصاً بعنوان اقتراح القريح واجتراح الجريح، ومن رثائه له:
سالت حشاشة نفسه من أنفه، فشهدت منه مصرع الشهداء، ونظرت في قطع الرعاف فلم تمت، حكم المنية حيلة الحكماء. فلما مات مت أسى عليه، كأني كنت جسما وهو روح، فناديت القريحة أبنيه، فقالت: نعم ما اقترح القريح.
غير أن حزنه على عبد الغني وهو الذي كان أحب أبنائه إلى قلبه تحول إلى غضب وكره لابنه الآخر الذي لطمه وهو ابن جارية، فجعل يصفه بالعقوق وأنه هجين وابن أتان، والأتان هي أنثى حمار الوحش.
صب عليك الهجين بغيا، وليس كالفضة الرصاص. أتاني ردى عبد الغني فهدني على ابن لبات خانه ابن أتاني.
رزق الشاعر بعد وفاة عبد الغني ببنت ترجح الروايات أنها من جارية، لأن الشاعر أقسم ألا يتزوج بعد خيانة زوجته له.
أبا الحسن، يا أبا الحسن،
ماذا هناك؟
لقد رزقك الله بنتا.
أحقا ما تقولين؟ الحمد لله رب العالمين، والله قد سلوت بعض السلو بهذا الخبر، أتتني على كبر لتكون مؤنستي. يهب الله لمن شاء إناثا وذكورا، فإذا أعطاك بنتا فكن الراضي الشكورا.
في نهاية مطاف حياة مريرة عاد الشاعر إلى المغرب ليعيش آخر أيامه في طنجة وحيدا يصارع آلامه، خاصة بعدما كثرت الصراعات في الأندلس بين ملوك الطوائف، وتوفي في طنجة، وقال بعد حياة الشقاء التي مني بها:
سئمت حياتي والمقام بطنجة، كأن بلاد الله غير عراضي.
وبذا انتهت حياة البؤس المحاطة بشبح الموت والفقد، من أمه إلى أبيه، إلى الهجرة بسبب النكبة، ثم موت أبنائه الأربعة بمن فيهم أحبهم إلى قلبه، إضافة إلى فاجعة الغدر التي لوعته بها زوجته التي هربت وتركته في مهب الألم وحده. غير أنه ترك كثيراً من الأشعار التي ضاع كثير منها، إلا أن أشهرها تلك التي ما زالت تغنى إلى اليوم: يا ليل الصب متى غدوه، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده.
يهوى المشتاق لقاءكم، وظروف الدهر تباعده، ما أحلى الوصل وأعذبه، لولا الأيام تنكده.
بالبين وبالهجران، فيا لفؤادي كيف تجلده.
يا